المشائين هم أتباع اللي هم كانوا يعني ينتصرون أو يتبنون أو يتتلمذون على المدرسة الأرسطية. أرسطو اسمه مشهور مشائي، مشائي لأنه كان يلقي دروسه وهو يمشي بين التلاميذ، فسميت الفلسفة المشائية. وأتباعها اللي هو ابن سينا وابن رشد مثلا، دول يسمونهم في الفلسفة الفلسفة المشائيين في الإسلام، اللي هم يعني داروا حول الأرض في مقابل الفلسفة الأفلاطونيين اللي مش مشائيين، مثلا زي السفروردي وزي كل التيار اللي هو يعني ينحو منحى الحكمة الإلهية، حتى ما بيرضوش بكلمة الفلسفة. يعني دائما الحكمة هم دول بنسميهم تيار الأفلاطوني، لأن أفلاطون كان غير أرسطو، أرسطو يعني مادي شوية، أفلاطون فيه في نزعة صوفية أو نزعة روحية، صاحب نظرية مصر ويقول لك أن إحنا كل ده خيال، إحنا فينا إحنا بالضبط زي ظل لا يتحرك، إنما اللي بيتحرك الحقيقي فوق مش إيش أنا. فده الخيال ده برضه لما انفتح عليه المفكرين المسلمين ناس كثيرون وجدوه أقرب إلى روح القرآن وإلى روح السنة وروح الأديان. ف يعني وليه خيار حتى يسمونه بفكر لك أن الخيار اللي هو إيه؟ أنه هو يا سيدي اللي فيه السهروردي، السهروردي والشيرازي و نعم الإشراقيين، الله يسأل الإشراقيين، لأن عندهم المعرفة أيضا لا تكون من العقل فقط وإنما تشرق في القلب، ولا بد أن يكون حتى يسميه حكيم المتألف، لا يسمونه فيلسوف، حكيم المتألف. وحتى كتبهم كم مثلا مثل صدر الدين شرازي يسمي كتبه مثلا الأسفار الأربعة، إذا من أعمق وأدق ما كتب في الفلسفة الإسلامية أو الحكمة الإلهية في الإسلام. وأيضا مثلا تجد السهروردي لكتاب في حكمة الإشراق، لمثلا رسالة هياكل النور، كله تجد يعني هو فلسفة لكن لذوق آخر، ذوق إشراقي وذوق الشيخ المقتول. نعم السهروردي كان صوفي يا صاحب، هم قتلوه وقتلوا سنه 35 سنة شهاب الدين يحيى ابن حبيش، ولذلك يسمى الشيخ المقتول تفرقة بينه وبين الملك الشهراردين في جدا، وقتلوه مسكين سنه يعني حاجات قتلوه برام الشيخين غريب اللي هو مجمع. انا عارف من الشدعوة يا مولانا، لكن تخصص الحمد لله من الامتحان انت تخصص ايه اللي خلاك بتروح عندها. نعم مصر. لا 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 دي نظرية ثانية، دي شجرة جزرية. لا نظرية المصر اني يعني يبني تحقق اللعنة في المساعدة، خلينا بس الاول خلينا نخلص من الكلام ده. طيب بعد ما الإمام الغزالي قال لك عند هذا ينقطع كلام المتكلم وينتهي تصرف العقل، بل العقل يدل على صدق النبي ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر مما لا يستقل العقل بدركه. وده برضو خلي بالكم نقطة مهمة جدا، نقطة في ناس كتير يخطوش بالهم، يسألهم أن ما دام النبي جاء بما فوق هي المعجزة بترغمك، مش بترغمك يعني بتقنعك بأن هذا الرجل صادق، خلاص يبقى أنت هنا كل ما يقوله هذا الرجل لابد أن يكون صادقا. إذا جاءك بما فوق العقل قد تستوحش منه، فخلاص بما قال ويعزل نفسه، يعني بل العقل يدل على صدق النبي طبعا بالمعجزه، ثم يعزل نفسه خلاص ما يبقاش يفكر في الحاجات اللي يجيها بعد كده. ما دام وصل الى ان هذا الرجل صادق ولا يمكن ان يكذب، يبقى لو قال له الشمس بتطلع مش عارف من ايه يبقى ايه يصدق. ولكن خد بالك يصدق بمعنى انه يتلقى منه ما يقوله في الله واليوم الاخر من الامور التي لا يستقل العقل بادراكها. كما قلنا العقل لا يستطيع مثلا ان يستقل باثبات وجود النار او وجود الجنه او الحياه او البعث بعد الموت. هل العقل يستقل بذلك؟ لا يمكن. مين اللي راح ورجع وقال لنا علشان مثلا؟ ولا هي معلومات مركوزه في العقل زي ما مركوز في ان الكل اكبر من الجزء. فاذا دليل العقل ايه في هذا؟ دليل ليس له دليل. لكن لما يجي الرسول يقول في بعث بعد الموت، ده جاءنا بشيء لا يستقل به العقل. لكن هل جاءنا بشيء يستحيل او يحيله العقل؟ لا. خد بالك ده خطر. في ناس يفتكر ما دام جاء بشيء بعد طور العقل يبقى جاب حاجه مضاده للعقل. غلط. هو جاء بما لا يستقل به العقل، وان كان العقل لا يجد مانعا في تصديقه. ولذلك شوف خد بالك من عباره هنا مما لا يستقبل العقل يدل على صدق النبي، ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر مما لا يستقل العقل بدركه ولا يقضي أيضا باستحالته. ما جاش نبي بشيء فوق العقل، والعقل لما بدأ يبحث ده الكلام ده لا يمكن يحدث. هذا الكلام لا، حتى المعجزات المعجزات ليست من باب المستحيلات العقلية، وإنما هي من باب المستبعدات أو المستغربات أو المستحيلات العادية. مستحيلات إيه؟ العادية. فلازم تاخد بالك من هذا الفرق. يمكن واحد يكعبل كده يقول لك يا عم طيب أنت بتقول مش عارف إيه والعقل، طب آدي جاينا بحاجات ضد العقل. يقول له لا، بحاجات فوق العقل. فرق بين فوق العقل وبين ضد العقل. ضد العقل أن العقل يرفضها، يرفضها رفضا تاما ويقيم البرهان عليه. دي احنا نتحداك، ما فيش نبي يجي يقول الكلام ده، ما حدش. ولذلك لما مثلا اي اكبر معجزه، اكبر معجزه مثلا انشقاق القمر، هل العقل يحيل او يقضي باستحاله ان ينشق القمر؟ صحيح العادة ما فيش. طيب هل العقل يقضي باستحالة أن أنا مثلا أن البحر ينقسم قسمين، يبقى جزء كالجبل ماء من هنا وجزء كالجبل من هنا وفي الوسط طريق ناشف عن جديد، هل يحيل هذا؟ هو يستبعده نعم، يشوفه مش هيشوفه، لكن هل يحيله؟ لكن لو جاء النبي وقال له شوف وانا معجزتي مش انشقاق القمر، معجزتي هجيب لك مثلث باربع اضلاع، يقول له انت مش نبي ولا تنفعش خالص، لان هذا من المستحيلات. او يجي يقول له والله هغير لك المعلومات بحيث تدرك ان يعني الكل اقل من الجزء، يقول له برضه انت مش نبي. فالراجل قال ايه؟ تضللني وانا اقدر اعرضك واقدر اهدم لك كل اللي بيقوله. لكن لو جاء وقال له انا هجيب لك حاجه تعجبك انت لا تستطيع ان تفعلها، لا انت ولا غيرك، انا جيت لك يا عرب جبت لكم القران، وانا راجل عارفيني والكلام اللي قلته في اليوم، راجل عارفيني عشت وقد لبست فيكم امورا من قبل، عشت معكم 40 سنه، ومع ذلك مرة واحدة جايب لكم كلام وبقول لكم أن هذا الكلام أتحداكم أن تأتوا بمثله، وأتحداكم أنكم مش هتقدروا، وريحوا نفسكم. وبعدين يقول لهم هذا الكلام في وقت وبيتفه آبائهم، وكان يا بابا ناخذ وبعدين نتكلم عن النخبة، نخبة المجتمع، وانتم ناس ما بتفهموش، وانتم ابائكم كذا، وانتم يعني اهانهم اهانة شديدة، وان الهتكم لا يعقلون شيئا، والى اخره. الناس دول حريصين على ان يكذبوه ولا لا؟ كان يطلع واحد يجيب له يقول له طيب تعال بكره مثلا في النادي الفلاني في المنتدى الفلاني ولا في الكعبه، وتعال وانا هقول لك كلام زي كلامك واحسن من كلامك. لم يستطيعوا ذلك باعجاز ولا شجاعه، اعجاز الى اخره. واحنا اتكلمنا، والكلام ده هنا انا كنت عايز ايه يعني، الكلام ده كله موجود في كتاب الشيخ دراز النبأ العظيم الجميل. يعني خليك فعلا تؤمن بالقرآن ده انت كمسلم، يجدد ايمانك ليه. احنا الحقيقة معظمنا مؤمن كده دون نظر، او نقرأ القرآن دون نظر، لان حولنا القرآن الى مقابر والى مش عارف ايه وايه وايه. لكن لو انت درست هذا الكتاب ستقرأ القرآن بجوق اخر وبطعم اخر، وتتلمح فيه افاق بعيدة جدا قد لا تخطر لك على ذلك. ماشي يا فندم. يبقى مهم ان الرسول ياتي بما لا يستقل العقل باثباته، ولكنه لا ايه لا مش لا يمارس لا لا يحكم باستحاله. فقد يرد الشرع بما يقصر العقل عن الاستقلال لادراكه، اذ لا يستقل العقل بادراك كون الطاعه سببا للسعاده في الاخره. مين قال ان العقل لوحده لو ترك يقول لك انك انت الصلاه والصوم والحج تجيك الجنه والخمره تجيك النار؟ لا يستقل بهذا. لادراك كون الطاعه سببا للسعاده في الاخره وكون المعاصي سبب، لكنه لا يقضي باستحالته ايضا، ويقضي بوجوب يقضي فين بقى هو العاقل؟ يقضي بوجوب صدق من دلت المعجزه على صدق. ولذلك كانت دلالة المعجزة دلالة كما قلنا دلالة عقلية وليس دلالة نقلية، ولا يمكن أن تكون دلالة نقلية. خذ بالكم الكلام ده برضو قد يهمنا. يعني مثلا حينما يأتي النبي يدعو بدعوته ثم يأتي بمعجزة والعقل فعلا يشوف أنا بقول العقل يقول يحكم بأن هذا الرجل صادق، إيه بها دلالة الحكم؟ مين اللي خلى الإنسان لا يحكم بأن هذا النبي صادق وعليه أن يتبعه؟ هل هو النقل؟ يعني هل لأنه قال الله وقال كذا وأنا مرسل من الله؟ ولا العقل اللي قال أن هذا الرجل ما دام قد صنع هذه المعجزة فلا يمكن أن يكون كذابا، لابد أن يكون صادقا؟ العقل. فإذا العقل هو الذي يصدق بالنبي بناء على ايه؟ على المعجزة. وعشان كده قلنا طبعا المعجزات السابقة دي احنا مش شفناهاش، مع المعجزات السابقة تلزم من يراها كده. طيب اما انتوا بتقولوا ان الاسلام يا اخوانا ده مستمر الى اخر الزمان والمكان، طيب اما احنا دلوقتي هنصدق لايه؟ فين المعجزات اللي نصدق فيها او ننظر فيها؟ هي القرآن. ولذلك لو تنظر في القرآن في كل زمان فعلا سجل اعجاز السماء. زي ايه؟ نعم. لا نعم، هي دي فيها بحث ما يتوقف على تعريف المعجزة. هل المعجزة التي يتحدى بها النبي هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مقرون بدعوى النبي، يظهر الله على يد مدعي النبوة؟ بعضهم اشترط التحدي، لابد أن يتحدى. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم تحدى بالقرآن، وطبعا القرآن هو الذي ومن حسن الحظ يعني الحمد لله فعلا القرآن ده أو الإسلام ده يعني فعلا الدين الأخير، الدين اللي هو مزود بكل طلبات اللي جايين له. وهلو لو ما تحدث القرآن نفسه، يعني القرآن نفسه أثبت التحدد. كان ممكن مثلا نيجي نقول والله طمئن ضمن أننا بتحدي، وإن كنت تحدى وتحدوه وخلاص بخلافكم ده غير صحيح. ايه دليل على ان فعلا، اولا دليل على انه وقع التحدي ده في القرآن وده متواتر ماشي، كون القرآن تحدى والتاريخ يقول ان الناس اللي تحداهم ناس حريصين على تكذيبه ولم يحفظ لنا التاريخ ولم ينقل، لان حدثا كهذا كان لابد ان ينقل، لان حدث ده كان روحهم فيه 10 سنين وهو يبهدل فيهم ليلا نهار ويقول لهم تحدوا خاطر واحد يتحدوا حتى المسألة انتهت. لكن كونه لا، بعدين ايه التحدي؟ لأنك هتشوف في تحدي يعني كما قال علماؤنا من 3 وجوه. اولا تحداهم بأن يأتوا بنفسه، طيب افرض انا مش عارف ولا اتذوق اللغة العربية، حيث تحدي انه عيش القرآن عندي ايه برضو، هتلاقي فيه لو تدرس مثلا الأنباء الغيب اللي بتحدث بها في السابق وفي اللاحق وتحدث، ده وجه جديد. ايضا الوجه الثالث اللي هو وجه الاحكام والتشريعات التي فاجأ بها هذا المجتمع في ذلك الوقت، وهي على النقيض تماما، من يعني لا يمكن ان يستوحي هذه النهضه من واقع المجتمع المكي او المجتمع العربي او المشرق على الاطلاق، لان المجتمع ده مجتمع وثني طلع منه التوحيد، مجتمع ربوي طلع منه تحريم الربا، مجتمع قبلي وقسري طلع منه قصار، قتل المجتمع يتزوج الواحد اكثر من 20 امرأة طلعت منه تحديد النزول بهذا العدد وضبط هذه الفوضى في عدد محدد، مجتمع المرأة فيه كانت تقتل وتدفن وصورت ولا ترد، يجي يحرمها قتل ويديها حق الحياة ويقول النساء شقائق الرجال، ويقول ايضا ان لها النصف ولها الربع ولها وان كانت فوقت تتيف له. الله ازاي ده يقول كلام ده في جو يعني، فكل اللي جهد به النبي صلى الله عليه وسلم هو مناقض لكل ما كان موجود في هذا المجتمع، ثم يثبت ثم يخطب ثم يعني مثلا لما يتحداهم بأن هو الذي سينتصر، شيء عجيب جدا فعلا، يعني هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وأيضا آية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، كلام اللي يقوله يعني في ايه، وهو بعيد وهو ما معاش حد ولا راح لكثرة حزن به ولا راح، وبعدين في فترة وجيزة جدا يصل الى تبوك وفي فترة قليلة يقضي على فارس وعلى ارض يعجل في الكلام يعني. ثم يقول انا النبي الخاتم ويمضي 14 قرن لا يظهر نبي بعد بمعجزة، ما كان ممكن حد يذهب يكذب لنا الكلام ده مثلا، لكن لم يسجل التاريخ ولم يسجل طبعا بناء على حضرتك عشان مسجلين جينا ظهر مسجلين عليه واحنا بنقول لن يسجل. الو ولا يسجل التاريخ انه ظهر نبي والتف حوله الناس ونجح في دعوته بنفس ذات المعجزه الوحده، ده كلها معجزات ينظر فيها العربي وغير العربي والملحد وغير الملحد إلى آخر. دي وجوه إعجاز يعني شيء من الوقت. هذا الكلام هذا الكتاب يتناول كل ده بالتفصيل. وعشان كده أنا قلت يعني عايزينكم الله يفوتكم هذا لا هم فهم ما فيش تفسير أظن كثير ما تختارش ولا مثلا ده كتاب فيه إعجاز القرآن حتى ما كملش وجوه الإعجاز الكامل يعني لا. طيب عشان عايزين خلاص يا اخوانا طيب وصلنا الحمتين. فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريق فهذا ما يحويه علم الكلام. فقد عرفت من هذا أنه يبتدئ نظره في أهم الأشياء أولا وهو الموجود ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنة وصدق الرسول. لأن دي بقى خد بالك دي مبادئ العلوم يعني لا يمكن أن نثبت علم من العلوم الجزئية إلا إذا كانت هذه المبادئ ثابتة فيه. ولذلك المبادئ ثابتة فيه يعني مسلمة فيه. من الذي يثبتها؟ غلط. يا أخوانا مبادئ العلم لا تثبت في نفس العلم مسلمة في هذا. كل مبادئ علم مسلمة في العلم الشرعي عشان تطلع بيها في العلم العربي. فهو الوقت يتكلم بيقول لك انه هو ايه يثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينيه من الكتاب والسنه وصدق الرسول. فياخذ المفسر من جمله ما نظر فيه المتكلم واحدا خاصا وهو الكتاب فينظر في تفسيره. لما ياخذ الكتاب وينظر في تفسيره الكتاب مسلم عنده ولا ده الكتاب هو مبدا علوم مبدا العلم مسلم. انما اصول الفقه لا يستطيع ان يثبت الكتاب اللي هو ده اصل علمه لا يستطيع تثبت الكتابين تطلع على علم الكلام ماشي. وياخذ المحدث واحدا خاصا وهو السنه اصول الفقه ولا الفقه يثبت صدق السنه. فينظر في طرق ثبوته والفقيه ياخذ واحدا خاصا فعل المكلف فينظر في نسبته الى خطاب الشرع. خطاب الشرع ده لا يستطيع ان يثبته الفقيه من حيث الوجوب والحظر والإباحة. ويأخذ الأصولي واحدا خاصا وهو قول النبي سواء كان قول النبي قرآنا أو حديثا أو إلى آخره الذي دل المتكلم على صدقه فينظر في وجه دلالته على الأحكام إما بمفهومه أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله. أنا بسمع القرآن مني القرآن ده لو كنت مفسر المبدأ بتاعي اللي هو القرآن ده بسمعه من النبي. والإجماع أيضا يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال إلى آخره. والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع هذه الكتاب والسنة والإجماع فقط. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت صدقه وكونه حجة فين في علم الكلام. فإذا الكلام هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم أو مبادئ العلوم الدينية كلها فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام. فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات. لا حسن لك حصل هنا لا خليك أنت حصل هنا يا حجة ولهم حصل له هنا انت لا هم حيث احنا ماشيين خلاص احنا ماشيين يا خليجة احنا ماشيين او خلاص لا لها الدكتور عبد الله بس بعد سطرين صدق الدكتور عبد الله حبيب وضع في كرسي عندك بس نخلص طيب فانتينا فليفتح عنك الله يبركاته صدق الدكتور كرسي كرسي فإن قيل فليكن من شرط الأصول والفقيه والمفسر والمحدث أن يكون قد حصل علم الكلام لأنه قبل الفراغ من الكل الأعلى كيف يمكنه النزول إلى الجزء الأسفل؟ قلنا ليس ذلك شرطا في كونه أصوليا وفقيها ومفسرا ومحدثا، وإن كان ذلك شرطا في كونه عالما مطلقا مليئا بالعلوم الدينية، وذلك أنه ما من علم من العلوم الجزئية كلام بصرحنا إلا وله مبادئ تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم، ويطلب برهانها أو برهان ثبوتها في علم آخر. واضح هذا الكلام؟ فالفقيه ينظر في نسبة فعل المكلف إلى خطاب الشرع في أمره ونهيه، وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال لاختياريات المكلفين. مين اللي بيقول لي أن هذا الفعل أفعال العباد قد تكون اختيارية وتكون جبرية إلى آخره؟ هل هي أفعال نفسي أفعال الله؟ هل الأصولي أو الفقيه؟ إنما المتكلم. فقد أنكرت الجبرية فعل الإنسان، وأنكرت طائفة وجود الأعراض والفعل عرض، ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع، وأن لله تعالى كلاما قائما بنفسه هو أمر ونهي، ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالى وثبوت الفعل من المكلف على سبيل التقليد. زي ما قلت لكم لا يستطيع أن يثبت القرآن الفقيه، إنما يثبت مين؟ المتكلم. كل ما كل الضعف الفقيه وكل الضعف الأصولي وكل الضعف مش عارف بضاعات بياخدها جاهزة ويقدمها للمتكلم ويقول تفضل اشتغل عليها، هو علشان يثبتها لا يستطيع. وإنما لو تشكك في مبادئه عليه أن يرجع إلى علم الفقه يثبت هذه. ومن هنا قيل مبادئ كل علم مسلمة في هذا العلم، والاستدلال عليها أو ثبوتها أو إثباتها يكون في علم أعلى. طيب، ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالى وثبوت الفعل من المكلف على سبيل التقليد، وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب فيكون قد قام بمنتهى علمه. وكذلك الأصولي يأخذ بالتقليد من المتكلم أن قول الرسول حجة ودليل واجب الصدق، ثم ينظر في وجوه دلالته وشروط صحته. فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية فإنه مقلد لا محالة في مبادئ علمه إلى أن يترقى إلى العلم الأعلى، فيكون قد جاوز علمه إلى علم آخر. والله أعلم.